أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إن شاء الله في هذه الجلسة راح نتحدث عن مناهج الفهم الديني، وإحنا في السابق أنه تحدثنا عن القبليات، والآن نتحدث عن هذه المناهج. وأول ما يطرق في بالنا هو مناهج التراث، مناهج تراثنا الإسلامي، والتراث المقصود به هو هذا الفكر اللي وصل لنا إلى هذا اليوم، هذا نسميه بالتراث. أكو فارق ما بين التراث مثلا التراث الإسلامي والفكر الإسلامي، الفكر الإسلامي عام من التراث الإسلامي، التراث الإسلامي هذا اللي وصلنا، لكن الفكر الإسلامي أنه عام من ذلك، لأنه ممكن أن يحصل الآن بعض الفكر الجديد يحصل ضمن طائلة ما نسميه بالفكر الإسلامي، وبالمستقبل أيضا قابل أن تحصل تجددات في هذا الفكر أيضا ضمن ما نسميه أنه بالفكر الإسلامي. أما التراث فهو منقطع، يعني يصل إلى هذه الفرحة، إلى هذه المرحلة، المرحلة الحاضرة، يعني كل ما هو ماضي يأتينا فهو يسمى بالتراث. ففي البداية احنا راح نتحدث عن مناهج التراث الإسلامي، وممكن أن نقسم يعني بشكل عام، نقسم ما أقول مناهج في البداية، وإنما أعبر عن ذلك بنظم، أنظمة، نظم التراث الإسلامي. ممكن قسمها إلى نظامين أساسيين، يعني هاي بحسب إقصاء الدراسة واستقراء الدراسة لتراثنا الإسلامي، ممكن أن نحصل على هذين النظامين. ما عندنا نظام ثالث، نظام نسميه بالنظام المعياري، ونظام ثاني نسميه بالنظام الوجودي. والتسمية تسمية وجودي من وجود، ومعياري من معيار. الوجودي طبعا هو ذلك الذي يهتم بدراسة الوجود وأخذ المعارف من هذا الوجود، ويجعل محور تفكيره في هذا الوجود. فلهذا يعني أنا أسميه بالنظام الوجودي، وهو يشمل الفلسفة والعرفان، الفلسفة والعرفان، لأنه الفلسفة في الأساس هي معنية بدراسة الوجود، حتى قبل الدين الإسلامي، وحتى قبل الدين المسيحي. يعني مثلا كان قبل الميلاد كان الفكر الإغريقي، الفكر اليوناني قائم على هو الفكر الفلسفي، والفكر الفلسفي قائم على دراسة هذا الوجود. فلكن دراسة هذا الوجود بلا شك كون منظومات معينة، هذه المنظومات معينة انعكست على الفهم الديني، يعني ليس فقط في الإطار الإسلامي، حتى في الإطار المسيحي نفس الشيء، والإطار اليهودي أيضا نفس الشيء. يعني هناك انعكاسات في هذا الفكر، فكر بالأساس الفكر الفلسفي الإغريقي انعكس على الفكر الديني، فهناك يعني شخصيات تمثل هذا الفكر، وهي في نفس الوقت شخصيات دينية، سواء كانت شخصيات مسيحية أو شخصيات يهودية أو شخصيات إسلامية، وإحنا نعرف الشخصيات الإسلامية كثيرة يعني في هذا المجال. فهذا النظام نعبر عنه بالنظام الوجودي الفلسفي والعرفاني، العرفاني لأنه آتي على شاكلة الجانب الفلسفي، وفيما بعد إن شاء الله يعني خلال الحديث سوف أميز بينهما. لكن هذا نظام يعني روح من التفكير العامة احنا نطلق عليها بالنظام الوجودي، اللي هي تمارس الفهم الديني، تفهم النص الديني مثلا، تفهم النص القرآني، لكن من خلال المنظومة الوجودية نعبر عنها، من خلال منظومة الفلسفة أو من خلال منظومة العرفان. طيب هذا النظام في قباله يعني على الضد منه هو نعبر عنه بالنظام المعياري. النظام المعياري لا يهتم بالحقيقة من حيث الأساس، لا يهتم بدراسة الوجود، وإنما يهتم بدراسة القيم، وبالذات باعتبار أنه الموضوع متعلق بالجانب الديني، يهتم بما نطلق عليه بنظرية التكليف. نظرية التكليف يعني علاقة الرب أو الخالق بخلقه، هذه العلاقة هي علاقة تكليفية، حتى من الناحية الدينية هي علاقة تكليفية. فبالتالي هذا النظام يركز دراسته على هذه النظرية، على هذه النظرية، وليس على الوجود. يعني هو حتى حينما يتناول قضايا الوجود إنما لأجل خدمة هذه النظرية، لأجل خدمة هذه النظرية. فنعبر عنه بالنظام المعياري، والمعيار يعني حتى من حيث التعريف هو يتعلق بكل شيء بما ينبغي أن يكون وليس بما هو كائن. يعني هو على خلاف النظرة اللي نعبر عنها بالنظرة الوصفية أو الإخبارية. النظرة الوصفية أو الإخبارية حينما تخبرين عن شيء معين أو تصفينه مجرد إخبار لا أكثر ولا أقل. لكن النظرة الثانية اللي هي من ضمنها النظرة الأخلاقية أو القيمية أنه تفكرين بما ينبغي أن يكون. يعني مثلا في الأمر والنهي لما تقول افعل هذا إنما تفكرين بما ينبغي أن يكون وليس بما هو كائن. لأنه لما يعني تأمرين بأنه أن تفعل هذا، هذا الشيء اللي المفعول بعد ما كائن، بعد ما صاير، بعد ما حادث، ولكن أنت حينما تأمرين فإذا أنت تفكرين بما ينبغي أن يكون، افعل هذا أو اترك هذا. يعني فهذا الأمر والنهي. الأمر والنهي هي بالنتيجة قضايا تعتبر أخلاقية وقضايا قيمية وقضايا نعبر عنها أيضا معيارية. معيارية. طيب نظامين مختلفين، والنظامين طبعا يعني كل واحد له منظومته الخاصة، وكل واحد من هذين النظامين أيضا ينقسم إلى أكثر من منهج. يعني لا يوجد منهج واحد وإنما أكثر من منهج. في النظام الوجودي الأول، النظام الوجودي ينقسم إلى منهجين، والنظام المعياري الآن اللي تحدثنا عنه أيضا ينقسم إلى منهجين. النظام الوجودي عبارة عن منهج فلسفي عقلي ومنهج عرفاني ذوقي. منهج عرفاني ذوقي. الفارق بين المنهج الفلسفي والمنهج العرفاني من حيث من ناحية المنهجية، من ناحية المنهجية طريقة التفكير لدى المنهج الفلسفي هي طريقة العقل، الاستدلال، يعني الاستدلالات العقلية أو استخدام البراهين. يعني ما الذي يجعلك تعتقد بهذا الاعتقاد؟ يقول أن أعتقد بهذا الاعتقاد نتيجة الأدلة الفلانية كذا وكذا وكذا، أو الأدلة العقلية الفلانية كذا وكذا وكذا. هذه الطريقة الفلسفية. لكن الطريقة العرفانية لا تعتمد على الطريقة العقلية أو لا تعتمد على الطريقة الاستدلالية، وإنما تعتمد على الطريقة نسميها بالذوقية الشهودية العرفانية القلبية. لا تعتمد على التفكير، التفكير العقلي، وإنما تعتمد على المشاهدة القلبية أو ما يعبر عنه بالذوق. بالذوق، يعني كلمة الذوق هنا مو بالمعنى، ليس بالمعنى الأخلاقي، وإنما من حيث المذاق أنا أتذوق هذا الشيء بالحسيات، بالقضايا الحسية نحن نتذوق هذه الأشياء. فنقول مثلا طعم هذه التفاحة مثلا طعمها حلو، يعني هذا مذاق التفاحة. عند العرفاء أيضا عندهم أنه طريقة الذوق، ولكن المذاق ليس بالحسيات وإنما المذاق بالمعنويات. بالمعنويات حينما تتحسس بالشيء فتستذوقه، تستذوق هذا الشيء، نعم تستذوق طعم هذا الشيء. أو أحيانا يعبروا عنها أيضا بالمشاهدة، لأنهم يشاهدون أشياء اللي الإنسان العادي لا يشاهدها، الإنسان العادي لا يشاهدها، وبالتالي اعتقاداتهم إنما هي آتية، على الأقل كما يقولون هي آتية نتيجة هذه الأذواق أو نتيجة هذه المشاهدات، المشاهدات القلبية، وليس على صعيد تفكير واستدلال. يعني حينما تقول له دللي على ذلك أو استدلي على هذا ما تقوله، يقول لك ليس لدي استدلال، لكن إذا أردت أن تعرف هذه الحقيقة عليك أن تفعل بما نحن نفعل. طيب حينما نسأل ماذا تفعلون، يقولون هذا طريق السلوك وليس طريق التفكير، عليك أن تتبع طريق السلوك. طريق السلوك اللي عندهم اللي يوصون به هو طريق الزهد، طريق الجوع، طريق الحرمان إلى حد كبير من ملذات الدنيا، طريق السهر، قلة الكلام، العزلة، كل هذه الأمور هي طرق إضافة إلى التسبيحات وما إلى ذلك، يعني العبادات الخاصة أو التهجدات اللي هم عادة يمارسوها. فكل هذه كلها تعمل بالنسبة لديهم إلى تصفية الذهن، تصفية العقل أو تصفية القلب، ومن ثم رؤية الأشياء. لأنه يعتبرون، هم يعتبرون أنه اللي يجعلنا، اللي يجعل الناس ما يشاهدون أشياء أخرى هو في هذه الحواجز اللي هي الحواجز المادية. إذا قطعنا نفسنا عن هذه الحواجز المادية، يعني الارتباط بالعالم هذا الخارج، إذا قطعنا الارتباط به قدر ما يمكن. في ذاك الوقت سوف تتفتح لنا مجاري أخرى غير هذه المجاري الحسية اللي هي مجاري معنوية، مجاري قلبية، فتأتينا المعلومات من ذلك، من ذلك الطريق، من ذلك السلوك. هذا هو الطريق اللي عادة يركز عليه. مع ذلك، مع ذلك نلاحظ أنه رغم هذا الاختلاف ما بين المنهجي، المنهج الفلسفي والمنهج العرفاني ضمن ما قلنا أنه ضمن النظام الوجودي، رغم ذلك الرؤية ما بين الطرفين تكاد تكون متقاربة. يعني العقائد اللي يمتلكوها تكاد تكون متقاربة، ليست بذلك الاختلاف. لهذا وجد اتجاه ما يسمى بالاتجاه الإشراقي يجمع ما بين الفلسفة والعرفان، يعني يجمع ما بين العقل والقلب، ما بين العقل والقلب، ما بين الاستدلال والمشاهدة القلبية أو المشاهدة الروحية أو المشاهدة النفسية. بهذا الشكل، يعني بهذا الربط تسمى هذه الطريقة بالطريقة العرفانية، بالطريقة الإشراقية، تجمع ما بين هذين السلوكين. وبالحقيقة يعني دراسة تاريخ الفلاسفة ودراسة تاريخ العرفاء خصوصا الفلاسفة، بالغالب بالغالب الفيلسوف أيضا يكون عنده درجة من درجات العرفان، يعني عنده مسالك يدخل فيها إلى الطريقة العرفانية. وفي نفس الوقت كما قلنا بأنه يعني الاعتقادات العامة والمنظومة الفكرية العامة لكليهما تكاد تكون متماثلة، فكلاهما طبعا يركز بالنتيجة خلاصة الحديث، يعني عندهما خلاصة الحديث عندهما أنهما يعتقدان بوحدة الوجود، أن الوجود واحد، لكن وحدة الوجود عند الفلاسفة فيها شيء من الاختلاف عن وحدة الوجود عند العرفاء. عموما النظرة الوجودية هو للفلاسفة والعرفاء ينظرون إلى الوجود نظرة هرمية. شلون الهرم؟ هناك رأس في قمة الهرم وهناك قاعدة سفلية في أسفل الهرم، وقمة الهرم يمثل يعني إحنا ما نعبر عنه بالتعبير الديني هو الله، هو الله المبدأ الأول، واجب الوجود حسب تعبير الفلاسفة. المهم هذا قمة الهرم، ومن ثم تتنزل مراتب الوجود أو الكائنات شيئا فشيئا إلى تصبح وجودها إلى القاعدة، والقاعدة هذه يعني هذه الحياة المادية، يعني بالنتيجة الكون هذا والتغيرات المادية هذه هي قاعدة الهرم، يعني هو من أعلى وينزل إلى هذا الأسفل بحسب المراتب، وكل ما صعدنا إلى الأعلى بطبيعة الحال مرتبة تكون أعلى وأرقى وأكمل وما إلى ذلك. هذه هي موضع اتفاق ما بين الفلاسفة والعرفاء. لكن وحدة الوجود شلون تفسر عند الفلاسفة وشلون تفسر عند العرفاء؟ يعني نظرتهم منظومتهم بالنتيجة اللي عكسوها على الفهم الديني، يعني هذا أنا لما أتطرق إلى منظومتهم باعتبار أنها انعكست على فهمهم للنصوص الدينية. في الفلاسفة شو يعتقدون؟ يعتقدون بسبب يعني كلاهما طبعا سواء الفلاسفة أو العرفاء يؤمنون بالسرخية، بمبدأ السرخية، وهذا اللي يعتبره هو أصل مولد للتفكير الوجودي عموما، هو أصل مولد للتفكير الوجودي عموما سواء على الصعيد الفلسفي أو على الصعيد العرفاني. والسرخية هو علاقة الشبه ما بين الأصل والفرع، هناك أصل وهناك فرع وهناك علاقة الشبه وهناك علاقة الشبه بينهما. في الإطار الفلسفي تفسر هذه العلاقة بعلاقة العلية أو بعلاقة السببية، هناك علة وهناك معلول، والمعلول يكون على شاكلة العلة، يعني هو شبيه بالعلة وهو يعني أقل رتبة من العلة لكن على شاكلته، ظل العلة شبيه بالعلة لكنه أقل مرتبة منه. على هذا الأساس بنوا فكرهم في الهرمية. الهرمية تبتدئ من مبدأ الوجود الأول، ثم يأتي من بعد مبدأ الوجود الأول وبحسب السرخية، وهم يعتبرون مبدأ الوجود الأول عبارة عن محض العقل البسيط، فقالوا بأنه أول ما صدر عن هذا العقل هو عقل مثله، فسمي هذا العقل اللي أول ما صدر مثله سمي بالعقل الأول، بالعقل الأول اللي صدر عن مبدأ الوجود الأول سمي بالعقل الأول، ثم صدر عن العقل الأول هذا عقل ثاني وعقل ثالث، ومن ثم ترتبت العقول بغض النظر عن اختلافهم أحيانا في تحديدها. في الفكر الإسلامي أغلبهم حددها بعشرة عقول وبعضهم لا، يعني قال هناك أنماط معينة من العقول يسموها بالعقول العرضية، على أي حال بغض النظر عن ذلك، مثل أرسطو اللي سابق حينما تحدث عن هذه العقول قرر بأنها تتراوح ما بين، على ما تذكر، ما بين 48 ممكن أقل إلى 55 عقل تقريبا بهذا التراوح. قال لا أستطيع أن أحدد العدد بالضبط لأن ذلك يعتمد على علم الفلك. ربطوا العقول بالأفلاك لأنه كل عقل إلى فلك الخاص، هو اللي يحركه، هو اللي يحرك هذا الفلك بهذه الصورة. طيب الوحدة الوجود بما أنه العلاقة هي علاقة علة ومعلول، وكل سلسلة الوجود من البداية إلى النهاية هي هذه السلسلة، سلسلة علاقة العلة والمعلول، وهناك نوع من الشبه ما بين العلة والمعلول، فعلى هذا الأساس اعتبروا أن هناك وحدة وجود، نعبر عنها بوحدة وجود نوعية وليست شخصية، وحدة وجود نوعية وليست شخصية. ويعتبروا في نفس الوقت أنه للحفاظ على مبدأ الوجود الأول، يعني على بالتعبير الديني الله عز وجل بالحفاظ عليه، أنه التنزلات اللي حاصلة بما أنه تشابه فأكو تنزلات، فقالوا بأن التنزلات اللي حصلت ليس من مبدأ الوجود الأول، مبدأ الوجود الأول لم يتنزل باقي في مقامه، إنما من أين حصلت التنزلات حتى حصلت هذه التشابهات؟ قالوا بالعقل الأول، العقل الأول هو اللي تنزل، تنزل إلى من عقل، يعني العقل الأول تنزل في العقل الثاني ثم في الثالث في الرابع كذا ثم في وكذلك في الأفلاك إلى أن وصل إلى عالمنا، حتى هذا عالمنا هو انعكاس لذلك العقل. لإيضاح ربما اعتبر كأن هذه العقول اللي تحدثنا عنها كأنه عقول ملائكية، وكانوا ملائكة، يعني أحيانا الفلاسفة يقولون
مثلا
شموس، نجوم، لا هذه أفلاك، هذه أفلاك، هذه كأنه جسد العقل، إذا أردنا نعبر عن جسد العقل اللي يحرك العقل، شو الإنسان يحرك جسده، فذاك العقل يحرك جسده، يحرك هذا الجسم، هذه الأفلاك، النجوم، الشموس، الكواكب وما إلى ذلك بهذه الصورة. على حال هذا التفكير اللي كان، يعني واللي صار أصلا عندهم أيضا، أنه التحريك المباشر من قبل الله عز وجل إلى المراتب الدنيا هذه مستحيلة، لابد من التدرج، لابد من السلسلة، حتى التأثير على هذا العالم السفلي هذا يعتبروه مستحيل رب العالمين أن يؤثر بشكل مباشر على هذا العالم، لأنه هو في عليين، يعني هو في أعلى شيء وهذا في الأسفل، فلا بد من السلسلة، عملية السلسلة، إنما هو تأثير على العقل الأول، والعقل الأول على الثاني والثاني على الثالث.
يعني هو العقل الأول؟
لا مو هو العقل الأول، هو فوق العقل الأول، إنما العقل الأول ما يسمى، يعني كالصلاح ما يسمى بالعقل الأول هو أول من صدر عن الله عز وجل،
يعني باعتبارهم من باب إنه هو أعلى مقاما، لو ما عنده قدرة إنه
لا مو لأنه أعلى مقام، أعلى مقام طبعا هو بكل الأحوال لأنه أعلى مقام، وإنما قدرته بهذا الشكل لارتباط العلة والمعلول، هو ارتباط العلة والمعلول بهذه، هذه القدرة محددة بهذه العلية. طبعا ما راح ناقش أنه مفهومهم للقدرة، لأنه حينما يتحدثون عن القدرة، القدرة الإلهية هي تامة، لكن حينما يعرفون القدرة يربطونها بالنتيجة بالجانب العقلي وبجانب العلم الإلهي وكذا، بالنتيجة تشعرين أنه لابد من هذه السلسلة، ما بيها مجال بعد، ما بيها يعني خيارات، حتى أنه علاقة هذه السلسلة هي علاقة أزلية، لما علاقة، لأنه علاقة العلة بالمعلول بحسب المفهوم الفلسفي هي علاقة معاصرة، إذا موجود العلة فالمعلول لابد أن يكون موجود، وإذا كانت العلة أزلية المعلول أيضا أزلي. ومعنى ذلك إذا فهمنا بهذه اللي قلنا احنا طريقة الهرم، هذا الهرم يبقى أزلي من بداية النهاية إلى عالمنا هذا السفلي، هو أزلي أيضا يكون بحسب هذا المفهوم، إلى عالمنا هذا السفلي أزلي، لكن كل ما ذلك الحوادث اللي احنا نشوفها تتجدد وتتغير، تتجدد وتتغير من حيث الأفراد، بس من حيث النوع تبقى، من حيث النوع تبقى، يعني لابد أن يكون هناك
نظام ماكو قيامة والعالم،
لا مو يقولون ماكو قيامة، لأنه لما دخلوا هم بالفكر الإسلامي، قبل طبعا قبل الفكر الإسلامي ماكو اعتبارات للقيامة، يعني في العصر اليوناني لا يوجد تفكير بهذا الشكل، لكن اختلاط الفلاسفة بالنص الديني جعلهم يربطون شيء بشيء، يربطون هنا مصدر تفكير ديني وهنا مصدر تفكير اللي هو فلسفي، يعني بالنتيجة أنه متبنيين، فأخذوا يفسرون القيامة وأخذوا يفسرون حتى النبوة طبقا لهذه المنظومة الفلسفية، فحينما يتحدثون عن القيامة يتحدثون عنها معلول لعلة حصلت. يعني حتى العقاب والثواب ليس بالصورة اللي نتصورها حينما نقول هذا الشخص مثلا دخل النار أو عوقب، مو بمعنى بحسب وجهة نظرهم، مو بعامل خارجي عاقبه، وإنما ارتباطات العلة والمعلول لابد أن تؤدي إلى هذه النتيجة، ما بها بعد مجال لابد. يعني مثل ما مثل الشخص اللي يتمرض إذا أخذنا في شغلة معينة، يعني بعض الشغلات ربما تحتم عليه المرض،
عواقب الأمور
بالضبط.
فهم يعتبرون
أيضا نفس الشيء، يستندون إلى القرآن لكن يحكمون منظومتهم هذه كقبليات، اللي قلنا القبليات المنظومة يحكمونها في تفسير هذه النصوص الدينية. أحيانا يقعون في نوع من التلفيق، تلفيق يعني تارة يأخذون من النص الديني وكأنه يتركون منظومتهم الفلسفية، وتارة أخرى لا، يفسرون النص ويؤولونه ويوجهونه بحسب ما تقره المنظومة الفلسفية بهذه الصورة. المهم أنه هذا مجرد يعني استعراض لطريقة تفكير الطريقة الفلسفية كما قلت بهذا الشكل. تنزلات بوحدة الوجود باعتبار أنه لتفسير وحدة الوجود، تنزلات هي بالعقل الأول، من العقل الأول وليس من مبدأ الوجود الأول، من العقل الأول، من الصادر الأول إلى الأسفل. فوحدة الوجود بالنتيجة تبني على هذا الأساس، هي وحدة وجود نوعية. لكن بالعرفة، العرفة تقريبا يعني منظومتهم متقاربة، الفارق يمكن الأساسي، لأنه هم يعتقدون لا يعتقدون بوحدة الوجود النوعية وإنما بوحدة الوجود الشخصية. ماكو إلا معلول، أكو شيء واحد، والتنزلات هذه اللي حاصلة هو من هذا الشيء، من مبدأ الوجود الأول. ها؟ العرفان، نعم، الطريقة العرفانية، مبدأ الوجود الأول هو الذي يتنزل بالتعبير الديني، وكأنه نقول الله هو الذي يتنزل، وبالتالي حينما يعبرون عن كل شيء هو عين الله، لأنه تعينات الله، الله موجود هنا وهنا وهنا وفي كل شيء بدون حصر. ها؟
مو رفلكشن
مثل لا، الله هو تنزلات هذا الوجود. فرض إذا هسه على نفسه أقول من أنا، بالنتيجة إذا أريد أحدد، أنا أحدد نفسي كجوهر، يعني بالداخل مثل النفس، وجسدي هذا جسدي وصفاتي، فكلها راجعة لي، فكلها راجعة لي إلى شيء واحد وهو أنا. فكذلك بالنسبة لله عز وجل، كل هذه الأشياء اللي نعتبرها الدنيا هي يعني أشبه الجسد الإلهي. على تعبير محي الدين العربي أحيانا لما يفسر الآية القرآنية هو الأول والآخر والظاهر والباطن، يقول يعني بالنتيجة ما نعرف غير الظاهر إلا هذا العالم، هذا العالم المادي يعني، فهو الظاهر الإلهي، كأنه هو البدن الإلهي، وله باطنه وله روحه أو نفسه بهذه الصورة. يعني على حال هذا نمط التفكير، نمط التفكير. فالفارق ما بين الفلسفة والعرفان في هذه الناحية أن وحدة الوجود عند الفلاسفة هي وحدة نوعية، لأنه منبني على العلة والمعلول، العلة والمعلول وليس على شيء واحد. بينما عند الفلاسفة، عند العرفاء عفوا، وحدة الوجود هي وحدة وجود شخصية في شيء واحد، وهذا الشيء هو الذي يتنزل، وكل هذه الأشياء هي تعينات لهذا الشيء، يعني لمبدأ الوجود الأول أو الله. عند الفلاسفة وحدة الوجود نوعية، لأنه منبني عن العلة والمعلول، سلسلة كل هذا الوجود كله، هرمية الوجود كله قائم كله على علاقة العلة والمعلول. يعني كل شيء اللي موجود في هذه المراتب إما علة أو معلول، فلما يكون علة فهو معلول لغيره أعلى من عنده، وهكذا إلى أن يصل إلى مبدأ الوجود الأول.
طيب، عند العرفان
مبنية
على الأصل نفسه، هو
عند وحدة وجود شخصية، شخصية شخص واحد بالوجود، ما موجود إلا 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 شيء واحد وهو الله، يعني بهذه الصورة، والبقية مجرد تعيناته وصفاته وأسماءه. حتى أحيانا حينما يتحدثون عن أسماء الله يعبرون عنها بأنها أسماء كلية وجزئية، والأسماء الكلية، الأسماء الجزئية هي هذه الجزئيات اللي موجودة، والأسماء الكلية اللي يعتبروها أشبه بالأسماء الإلهية، يعني أسماء ملائكية، الرحمن الرحيم الملك القدوس، هذه المعاني الكلية يعتبروها كأنه أشبه ب، يعبروا عنها بأرباب، أرباب جمع رب، يعني أرباب، وكو فوق الأرباب هو رب الأرباب اللي هو الله عز وجل، فكل هذه أرباب لهذا الرب. فما يعبرون بعلاقة العلة والمعلول وإنما شيء وأسماء أو شيء وصفات. أشبه يعني هذه الأرباب هي أشبه بالملائكة، لكن شنو مربوطين؟ هي هنا النقطة، مربوطين بالله عز وجل، مو بشكل ربط خالق بمخلوق، ليس علاقة خالق بمخلوق، وإنما شيء وصفاته، شيء وصفاته وليس خالق بمخلوق، لا وإنما شيء وصفاته. فالملائكة أو أسماء الله هذه صفات الله، ولهذا يعبر عنها بأسماء الله، صفات الله عز وجل أو أسماء الله عز وجل. فمن هذه الناحية يأخذون يعني حتى كذلك أنه هذا الواقع العالم الدنيوي وغير العالم الدنيوي كلها يعبر عنها أيضا صفات الله وأسماء الله وتجليات الله وما إلى ذلك. بالنتيجة ما موجود عندك إلا شيء واحد هو الله عز وجل، وهذه كل تجلياته. طبعا هناك مشكلة كبيرة في هذا الجانب، شلون نفسر عملية التكليف وما إلى ذلك، هذه في القضية طبعا يعني عويصة من وجهة هذه النظر، يعني من وجهة النظر الوجودية خاصة العرفانية. إذا كان هو شيء واحد فلمن يكلف؟ من المكلف؟ من المكلف؟ وشلون يكلفه وشلون يعاقبه وشلون كذا؟ هذه مسائل بلا شك أنه صعبة ومعقدة. أنا بس كل ما لكنه داري استعرض يعني باختصار هذه المناهج، داري أبين أنه طرق التفكير شلون تختلف. طبعا كل هذه انعكست على الفهم الديني. بالمقابل عندنا النظام المعياري، النظام المعياري أيضا ينقسم إلى منهجين، منهج عقلي ومنهج بياني أو نقلي. والمنهج العقلي اللي هو كما يتمثل بالدرجة الرئيسية بمنهج الكلاميين المتكلمين، يعني كما يرد في علم الكلام، يعني وسابقا تحدثنا بعض الشيء عن علم الكلام أو المدارس الكلامية الأساسية، وقلنا أن هناك في داخل هذا المنهج العام هناك منهجين فرعيين، منهج سبيلاء أو منطقين، منطق الحق الذاتي ومنطق حق الملكية، إذا تذكروا في بعض الجلسات السابقة، وقلنا هناك نوع من التعارض داخل علم الكلام، بالنتيجة هؤلاء يفكرون بطريقة عقلية ومن ثم انتهوا إلى نتائج مختلفة فيما بينهم. هذا فضلا عن ذلك يعني أنه طرقهم هذه العقلية انعكست على فهمهم للقضايا الدينية، انعكست على فهمهم للنص الديني، لكن تبقى هذه طريقة يعني أو طريقتين موجودتين، يعني مثل ما ذكرنا أنه منهجين لداخل ما نسميه بالنظام المعياري، منهج عقلي اللي هو متمثل بمنطقين، وكل منهج الثاني المنهج البياني. لاحظ الفارق بالبداية، خلينا نشوف شنو الفارق ما بين المنهج العقلي وما بين المنهج الفلسفي الوجودي، لأنه المنهج الفلسفي الوجودي أيضا عقلي، أيضا يعتمد على العقل، وهنا في علم الكلام أيضا يعتمدوا على العقل. العقل اللي موجود عند علم الكلام يختلف بطريقة جذرية عن العقل الفلسفي. العقل الفلسفي عبرنا عنه بأنه عقل وجودي يعتمد على الوجود بالأساس، طريقة تفكيره مختلفة. أما العقل المعياري هو عقل معياري بالنتيجة، يعني هذا اللي موجود ضمن النظام المعياري. لما عبرنا عنه بالمنهج العقلي إنما نقصد به بالمنهج العقلي المعياري، طريقة تفكيره أكثر شيء حول نظرية التكليف، حول نظرية التكليف، يعني همة هذه النظرية. والفارق بيناتهم العقل الفلسفي حتمي، النتائج اللي يوصل لها هي نتائج حتمية، بينما النتائج اللي يوصل لها العقل المعياري كما في علم الكلام ليست حتمية، ليست حتمية، يعني لا توجد هذه الحتمية اللي موجودة عند العقل الفلسفي. مثلا في العقل الفلسفي من مبدأ الوجود الأول إلى آخر المراتب، سلسلة هذه الوجود كلها بعضها يصدر عن بعض الآخر بطريقة حتمية، ماكو خيار، ماكو خيار، لا من مبدأ الوجود الأول ولا من آخر السلسلة، يعني حتى بشر وكذا ماكو خيار. لما الإنسان مثلا شخص من الناس اختار هذا الطريق وشخص آخر اختار ذاك الطريق، ليس بخيار، حتما هذا بالحتمية اختار هذا الطريق وذاك به. حينما إنسان كفر وذاك آمن، بالحتم أن هذا قد كفر وذاك قد آمن، فتوجد صبغة حتمية في التفكير الفلسفي، في التفكير الفلسفي. في التفكير المعياري، في العقل المعياري لا توجد هذه الحتمية، لا توجد هذه الحتمية، يعني يقولون بأن رب العالمين قادر على كل شيء، وهو باستطاعته أراد أن يخلق هذا العالم أو لم يخلقه، أراد أن يضع هذا الإنسان مثلا أو يجعله مؤمنا أو يجعله كافرا، من حيث القدرة قادر. لكن خلافهم الخلاف الداخلي، الكل يعترفون بالقدر الإلهية، الخلاف الداخلي داخل هذا العقل المعياري اللي ذكرنا أنه أكو منطقين، منطق الحق الذاتي ومنطق حق الملكية. الخلاف الداخلي بالنسبة للمنطق حق الملكية يقولون رب العالمين في كل الأحوال قادر، ولو أراد أن يفعل ما يريد فلا يضره شيء، لا يوجد فشيء يعني بحيث أنه ممكن تقيمين عليه. إذا أراد أن يؤذي البشر يضعهم في النار كلهم أو بعضهم، يضع الخيرين في النار، يضع الأشرار في الجنة، فهو حر وكل أفعاله هي مقبولة وعادلة، لأنه كل هذا العالم هو ملكه، هو اللي خلقه، هو الفرد في خلقه، لا يوجد له شريك، القدرة موجودة تامة، ولو أراد أن يفعل ذلك لفعل، لكنه لم يفعل اللي ذكرناه، لم يفعل يعني لم يضع مثلا كل الناس في النار أو سوف يضع كل الناس في النار، لا يضع مثلا الكفار فرضا في الجنة ويضع مثلا فرضا المؤمنين الأخيار فرضا في النار، هذه لأنه شاء ذلك، ولو أراد لا يوجد مانع. بينما الطرف الآخر يقولون أن هناك مانع، المانع ليس من حيث القدرة، القدرة موجودة، ولكن المانع متعلق بالجانب الأخلاقي، المانع لأن رب العالمين باعتبار عادل، وصفة العدل ينظر لها العقل ما مربوطة بشيء خارجي، يعني ما متعينة بشروط خارجية، ما مربوطة بشرط الملكية، سواء رب العالمين يعني هو بلا شك هو المالك المطلق أو لم يكن المالك المطلق، فالعدالة تطبق عليه مثل ما تطبق على غيره بهذه الصورة. فمن هذه الناحية يعتبر يعني حسب هذا التفكير، التفكير حق الحق الذاتي، أنه رب العالمين لا يفعل الشر، لا يفعل الشر لعدالته لأخلاقه لسموه، بينما هناك في الطرق ممكن، لكن كلا الطرفين يؤمنان بأن هناك قدرة تامة، أن هناك قدرة تامة أو أن هناك قدرة شاملة. هذه القدرة التامة الشاملة ما نلقاها عند التفكير الوجودي، لأنه التفكير الوجودي اللي ذكرناه النظام الوجودي حتمي، تفكيره تفكير حتمي، تفكيره تفكير حتمي. طيب هذا بالنتيجة في داخل النظام المعيار اللي احنا نتحدث عنه ذكرنا المنهج العقلي بالمنطقين المتناقضين المتضاربين، منطق الحق الذاتي ومنطق حق الملكية، وسابقا تعرضنا لهم. يبقى الآخر، المنهج الآخر هو المنهج البياني أو النقلي اللي يعتمد على اللغة والنقل، هذا هو المهم، واللي لا زال أغلب التفكير اللي موجود يعني في العالم الإسلامي بالحقيقة قائم على هذا التفكير. الفارق بين هذا المنهج والمنهج العقلي المعياري، هما صح كلاهما معياريين، كلاهما يفكران بما ينبغي أن يكون يعني بالقضايا خاصة في نظرية التكليف، كلاهما يفكران في نظرية التكليف، لكن المنهج العقلي يعتمد في الأساس على العقل، ويعتبر أنه يعني لابد من استخدام العقل في القضايا الدينية، وبالتالي عندهم منظومة مسبقة، منظومة كلامية مسبقة، وهذه المنظومة تنعكس على فهمهم للقضايا الدينية يعني للنص الديني. بينما المنهج النقلي لا، يقول لك إحنا المنهج البياني النقلي يقول لك إحنا ما يرد في النص فنلتزم به، ما يرد في النص نلتزم به، العقل مجبد، العقل معطل، أحيانا حتى لو يعترف به اعتراف شكلي حينما يتعارض مع النص الديني خلاص انتهي، النص الديني هو الذي يؤخذ به حتى لو كان حديث، في حين انه في المنهج العقلي لا، لو تعارض العقل مع النقل او العقل مع النص يرجح العقل على النص ويؤول النص، واحيانا اذا كان النص القراني يؤول، واذا كان النص ليس نص قراني وانما نص حديث احيانا حتى يكذب الحديث بعنوان لانه يعارض العقل. هذا المنطق، المنطق العقلي المعياري لا ينطبق على المنهج البياني. المهم هذه هو الطريقة اللي يعتمدون، لكن مبررهم في الأخذ بالعقل، أول ما يبررون يقولون أنه لابد من أن نأخذ بالعقل، لأنه لولا أخذنا بالعقل لما استطعنا أن نثبت الشرع، لما استطعنا أن نثبت النص الديني نفسه، يعني حجية النص الديني تنتفي بهذه الشكل طبعا، لأنه كيف نثبت حجية النص الديني، كيف نثبت صحة الشرع؟ فلا بد من الاعتماد على العقل. فهذا خلافه الأساسي مع يعني الجماعة الأخرى أو مع الاتجاه الآخر أو مع المنهج الآخر اللي هو المنهج البياني المنهج النقلي. المهم المنهج البياني المنهج النقلي يعتمد على النقل، يعتمد على البيان، على بيان اللغة، على النص. أحيانا طبعا أحيانا هذا المنهج يكون داخل ضمن علم الكلام، يعني ضمن العقائد وما إلى ذلك. غالب علم الكلام هو عقلي، لكن هناك بعض أحيان بعض الأطراف هي نقلية أو بيانية، يعني يلتزم بها بعض المفكرين، بعض المفكرين البيانيين مثل ابن حزم، مثلا ابن تيمية، مثلا في الوسط الشيعي مثلا الإخبارية. هؤلاء حينما يتحدثون في علم الكلام يتحدثون من منطق بياني نقلي وليس من منطق عقلي. لكن في نفس الوقت أغلب المتكلمين يعني أغلبهم وربما شبه جميعهم هم أيضا فقهاء، وحينما يكونوا الفقهاء يلتزمون بالمنهج النقلي، فيكون هناك نوع من الازدواجية الموجودة في الالتزام بالمنهجين النقل البياني والعقلي. حينما يفكر بالتفكير الكلامي فيفكر من الناحية العقلية، وحينما يفكر بال يعني في قضايا الفقه في البداية، حينما يفكر في علم الكلام في القضايا العقائدية يفكر بالطريقة العقلية، وحينما يفكر في الفقه يفكر بالطريقة البيانية، بالطريقة البيانية. فبهذا على أن الفقهاء بالأجمع إنما هم بيانيين، بيانيين، لأنه في الأساس يقول لك أنه النص الديني. حتى اللي البعض يعني في الوسط الشيعي عندما يقول لك أنه العقل هو رابع المصادر أو آخر المصادر، بالحقيقة هو معطل أو شبه المعطل. رواية تنسف هذا العقل، ما تعطيه ذات الدور. رواية أحيانا يحتاجون برواية لضرب العقل، وأنا لازلت أتذكر في رواية يستخدمونها في ضرب العقل متعلقة بدية قطع أصابع المرأة. يقول على هذه الرواية يقولون كأنه العقل يقول شيء والنقل والنص الحديث يقول شيء، فيقولون أنه هذه الرواية دليل على أن العقل ليس له دخل في تحديد الأحكام الشرعية، فأخذوا بالرواية لم يأخذوا له بالعقل في قضية، لأنه في الرواية تقول لو قطع أصبع واحد للمرأة فإن الدية تكون 10 من الإبل، وإذا قطع أصبعان فالدية 20 أو 20 من الإبل، وإذا 33 وإذا 24 10 20 30 20 ترجع. فعقلا غير مستساغة، ولكن بعد ذلك رجحوها رغم أن المنطق منطق روائي وليس منطق قرآني. المنهج الكلامي في غالبه هو عقلي، هو عقلي، عقلي معياري. الفقه كله هو نقلي أو بياني، نقلي بياني، يعني لا يستخدم العقل، وإن استخدمه في قضايا يعني ليس لها ذلك التأثير يعني. وعادة عادة الفقهاء يعني في الوسط السني لا يوجد مصدر للعقل أصلا، يعني لا يقولون أن هناك بعنوان العقل كمصدر من مصادر التشريع. عند الشيعة، الشيعة طبعا كما تعلمون أنهم منقسمين في داخل النظام المعياري، منقسمين إلى أصولية وإخبارية. الإخبارية يرفضون العقل جملة وتفصيلا، والأصولية يأخذون بالعقل يجعلونه رابع المصادر، وحينما يتحدثون عنه أيضا يتحدثون بنوع من النقد والإشكالات وكذا، وبالتالي فالعقل ما إلى دور نهائيا تقريبا بهذه الصورة. أما المناهج الأخرى اللي ذكرناها لا، يعني تعطي للعقل بحسب المساحة اللي هي تفكر بها، مثلا يعني مثلا اللي ذكرناه مثلا المنهج العقلي المعياري يعطي للعقل بلا شك مساحة، وحينما يكون هناك وهم يصرحون إذا لو كان هناك تعارض ما بين العقل والنقل أو ما بين العقل والنص، يرجح العقل على النص ويؤول النص إذا كان نص قرآني. هذه أربعة مناهج موجودة في تراثنا، وهذه المناهج بالحقيقة متداخلة في داخل المذاهب الإسلامية. لاحظوا عندنا علم وعندنا مذهب وعندنا منهج، يعني وعندنا مذاهب وعندنا علوم وعندنا مناهج. وفي المنهج تجدين مناهج، هو في المنهج عفوا تجدين علوم وتجدين مذاهب، وفي المذهب تجدين علوم وتجدين مناهج، وفي العلم أيضا تجدين مناهج ومذاهب، فيوجد هذا التداخل في كل. المهم ما أريد أن أركز عليه أن هذه المناهج موجودة في الوسطين، في الوسط السني يعني في المذهبين الكبريين، في المذهب السني والمذهب الشيعي. أربعة مناهج نفس النظامين، نظام وجودي نظام عياري، نظام وجودي موجود في الساحة السنية وهذا النظام الوجودي موجود في الساحة الشيعية بدون فرق. أيضا نظام معياري موجود في الساحة السنية موجود في الساحة الشيعية بدون فرق. المناهج احنا اللي ذكرناها أربعة ضمن هذه النظامية، كل نظام يحمل منهجين، منهج فلسفي موجود في الساحة السنية، منهج فلسفي موجود يعني فلاسفة موجود من السنة وفلاسفة موجودين لدى الشيعة وعرفاء موجودين أو صوفية موجودين عند السنة وكذلك موجودين عند الشيعة، وأيضا فيما يتعلق بالمنهجين الآخرين ضمن النظام المعياري، علماء كلام يعني بالنظرة بأصحاب النظر العقلي موجودين عند السنة موجودين عند الشيعة، وكذلك النظرة البيانية أو النظرة النصية اللي يعتمد مجرد فقط على النص موجودين عند السنة موجودين عند الشيعة بدون فرق. حتى المضامين تتداخل، حتى المضامين يعني لو دخلنا على المضامين القضايا بالحقيقة تجيها عند المذهبين أيضا بدون فرق، يعني ما بالقضية ربما في ذلك إلا وتجديها عند هذا الطرف وتجديها عند هذاك الطرف. يعني مثلا موضوع العقل موجود عند الشيعة وموجود عند السنة، يعني هناك من يعتبر العقل هو الأساس عند الشيعة والسنة، وهناك من لا يعتبر العقل أصلا لا شيء أيضا موجود عند الشيعة وعند السنة. مثلا موضوع فرض القياس، القياس اللي معروفين الشيعة مثلا ينهون على أو لا يعترفون بالقياس أو شيء أو يستنكرونه، ليس كل الشيعة، هناك من الشيعة من يعترف بالقياس، وهناك أيضا من السنة ليس كل السنة من يعترف بالقياس، هناك من السنة من يستنكر القياس ولا يتقبله، فإذا موجود هنا وموجود هناك، أي شيء في الحقيقة في ذلك تجدينه هنا وتجدينه هناك، يعني لا يوجد له فرق. هذه اللي عادة الشبهة اللي تحصل، ما الشبهة المتعلقة بالتسييم والتشبيه، يعني بالتسييم الإلهي والتشبيه الإلهي، أحد الطرفين يحاول أن يتهم الطرف الآخر فيها، وفي كلا الطرفين موجود ناس يعتقدونه، يعني لدى الشيعة هناك مشبهة ومجسمة ولدى السنة هناك مشبهة ومجسمة، وهناك لدى الشيعة منزهة ولدى السنة أيضا يوجد منزهة. فبالحقيقة يوجد كل هذه المضامين موجودة عند الطرفين، المناهج موجودة، يعني العلوم نفسها أيضا أنه موجودة، فهناك نوع من التداخل، وبالتالي المشكلة هي مشكلة واحدة في الفكر الإسلامي أو في التراث المعرفي الإسلامي. والدراسة حينما نقول أنه دراستنا دراسة منهجية، إنما نفكر في المذهب لا بالمذهب، نفكر في المذهب لا بالمذهب، يعني لا يكون تفكيرنا هو تفكير مذهبي، أنا لا أفكر بمذهب بحيث أنه حينما أكون لو على فرض خلفيتي شيعية فإذا أفكر من خلال المنطق الشيعي هذا خطأ، أو أكون أنا مثلا خلفيتي السنية أفكر بخلفية بهذه الخلفية واعتبر أنه أساسي سني فأدافع عما يقوله السنة هذا خطأ، بل أفكر في المذهب، أجعل المذهب هو الموضوع التفكير وليس بالمذهب، يعني لا أجعل هذا المذهب هو أساس تفكيري، لأنه بالنتيجة المذاهب هي رجال وضعوا هذه المذاهب، يعني في فترة من الزمن وجدت هذه المذاهب نتيجة تفكير رجال، ومن ثم فيما بعد مشي عليها القوم من جميع الاتجاهات وسار عليها، فظن المتأخرين وكأن هذه المذاهب هي تمثل الدين نفسه، وهذا هو الخطأ الكبير. المذهب هو فهم بشري للدين، هناك فارق ما بين المذهب وما بين الدين، المذهب هو التفكير بشري اجتهادي لفهم الدين، فلا يعد هو نفسه الدين، قد يخطئ وقد يصيب، وحينما يصيب ليس كله يصيب، قد يصيب في هذه النقطة ويخطئ في نقطة ثانية وهكذا، هذه لابد أن نأخذها بعين الاعتبار، ولهذا من الضروري جدا أن يكون هناك الدراسة هي منهجية وليست مذهبية، منهجية وليست مذهبية، لأنه المناهج موجودة، وبالتالي المنهج يعني يخلينا نطل ونفهم التفكير أساس التفكير أهم مما نفهم أنه هذا المذهب وقوالبه. المذهب نفسه هو منقسم بالنتيجة، المذهب منقسم. يعني تقولين أنه في المذهب الشيعي موجود عندك أنه الفلاسفة طريقتهم كمنهج فلسفي على الضد من طريقة المعياريين اللي في الوسط الشيعي نفسه، ما أخرج عن الوسط الشيعي. كذلك في الوسط السني نفس الشيء، إذا تأتين بصدر متلي شيرازي تضعين تفكيره في خلاف كبير من الضد إلى الضد حينما تقارنين بشخصيات معيارية مثل شخصيات مراجع الفقهاء أو مثلا من القدماء الطوسي، مثلا يعني شريف المرتضى المفيد اللي هذول معياريين، أو الآن مراجع ككلهم بهذه الصورة باستثناء بعض من عندهم. أو تجدين مثلا تفكير حينما تضعين الإمام الخميني في جانب، تضعين السيد الصدر مثلا في جانب، تجدينه من الضد إلى الضد تفكيره مختلف. أو الإمام الخميني من الجانب والسيد الخميني من جانب والسيد الخميني من جانب ثاني، تجدينه من الضد إلى الضد. هذا يفكر بطريقة معيارية وذاك يفكر بطريقة وجودية مختلفة. والحمد لله رب العالمين.